ذكرنا أن القائد حفظه الله لفت إلى تأخر الشباب عن المطالعة وحاجتهم إليها، ثم يكمل كلامه بدعوة إلى جعل الكتاب من ضروريات الحياة، فيقول سماحته:
عندما يصبح الكتاب من لوازم الحياة لا يعود باهظ الثمن. لقد سعر كتاب المعجم الوسيط، كتاب بهذا الحجم، بـ2000 تومان. اذهبوا إلى السوق بـ2000 تومان وانظروا ماذا تشترون بها. بالطبع هناك من لا يمكنهم شراء كل مستلزمات الحياة لأنهم لا يملكون المال، أو هم يملكون القليل منه، وعلينا أن نفكر من أجلهم، فذاك من اهتماماتنا. إذا عد الكتاب من ضروريات الحياة فلن يعد باهظ الثمن. بكم تشترون زوجة من الجوارب أو علبة من المناديل الورقية؟ وكم يدفع المرء ثمن عدد من قطع اللبان يشتريها لولده؟ قيسوا الكتاب بهذه الأمور. وليس من الصحيح أن نقول الكتاب حاليا ليس من الضروريات، هو من الكماليات والزينة، إنه من الأشياء الجيدة التي إن توفرت فهذا الأمر جيد، وإن لم تتوفر فلن تقع السماء على الأرض. يجب الخروج من هذه الحالة وجعل الكتاب من ضروريات الحياة. ينبغي أن يعد شراء الكتب من المصاريف الأساسية للعائلة، فعلى الناس قبل أن يشتروا بعض أدوات الديكور والتحف كهذه الثريات والطاولات المتنوعة والأرائك المختلفة والستائر وأمثال هذه الأمور، أن يولوا الكتاب أهمية ويشتروا الكتاب قبل أي شيء، كالخبز والطعام ووسائل العيش اللازمة التي تكون موجودة في البيت. ينبغي أن يكون الكتاب من هذا القبيل. خلاصة الكلام أنه ينبغي إيجاد الأنس بالكتاب، فإذا لم يؤنس به فلن يصل المجتمع الإيراني إلى هدفه وأمنيته التي هي حق له. أقول على الشباب والشيوخ والرجال والنساء وأهل المدن وأهل القرى وكل شخص يمكن أن يرتبط بالكتاب أن يحمل كتابا في جيبه، وفي أي وقت يكون فيه من دون عمل، كما في حافلات النقل وسيارات الأجرة وعيادة الطبيب والمراكز الإدارية وعلى باب الدكان عندما لا يكون ثمة زبائن، وفي البيت في أوقات الفراغ، أن يخرج الكتاب ويطالع. فليخصص الأفراد الذين لديهم أعمال يومية، الإداريون، التجار، القرويون، المزارعون وأمثالهم، فيما لو كانوا يعودون إلى البيت ليلة أو وسط النهار بعضا من الوقت ولو نصف ساعة للمطالعة. فكم من الكتب يمكن أن تقرأ في نصف الساعة هذا؟ لقد قرأت في فترات الدقائق 10 و20 وربع الساعة هذا مجموعات من الكتب من 24 مجلدا، ولربما اطلعت بهذه الطريقة على مئات المجلدات من الكتب في هذه الفترات القصيرة من الوقت. إنني أعرف الكثير ممن هم كذلك. لقد طالعت كتابا من 8 مجلدات في حافلة النقل. ينبغي أن تتحول هذه إلى عادة وسنة رائجة بين أبناء شعبنا، فيقرأ الكتب ويعلم أولادهم ذلك، فلتطالع السيدات في البيوت ولتحصلن المعلومات. هيئوا أنتم الكتب التي يمكن أن تستخدم في مثل هذه الأماكن، حافلات النقل وما إلى ذلك، أو اعملوا أساساً عملا يمكن الناس من القراءة في حال لم يكونوا يحملون الكتب في الحافلة وفي عيادة الطبيب وفي المراكز الإدارية حيث ينتظرون دورهم. إذا أمكنكم أن تطلقوا مسيرة هذا العمل وترسخوه فإنكم سوف تقدمون خدمة كبيرة. هذا الأمر غير مستحيل، بل هو ممكن، بدليل أننا نرى أن هذه الأمور قد أنجزت إلى حد ما في البلدان الأخرى، إننا أهل هذا العمل وأولى به من غيرنا.
وأما عن بعض تجارب السيد القائد وذكرياته مع الكتاب، يقول سماحته:
في حداثة سني كنت كثير التجوال في الكتب، فقد كان لوالدي مكتبة كبيرة، وكنت أستفيد من كثير من كتبها. طبعا كان لدي كتب الخاصة، وكنت أيضا أكتري بعضها. كان بجانب منزلنا مكتبة صغيرة تكري الكتب، وعادة ما كنت أكتري منها الروايات التي كنت أقرأها، كما كنت أتردد إلى مكتبة العتبة الرضوية المشرفة في مشهد، فقد كانت مكتبة جيدة جدا. في المرحلة الأولى من دراستي للعلوم الإسلامية، أي وأنا في 15 و16 كنت أقصدها، أحيانا كنت أذهب نهارا وأنشغل بالمطالعة. كان الأذان يبث عبر مكبر الصوت، لكنني لشدة استغراقي في المطالعة لم أكن أسمع صوت الأذان. كانت مكبرات الصوت قريبة جدا، وصوت الأذان مرتفعا جدا في قاعة المطالعة، لكن كنت حين يحل وقت الظهر لا ألتفت إلى ذلك إلا بعد مدة. كنت أقرأ كتب التاريخ والأدب والشعر، وكذلك قرأت الكتب القصصية والروائية. أحببت الكتب الروائية كثيرة، وقرأت الكثير من الروايات المشهورة في تلك الفترة، وكنت أقرأ الشعر أيضا. وبما أنني كنت أدرس اللغة العربية فقد خبرتها جيدا، وأحببت الأحاديث الشريفة. أذكر الآن أحاديث كنت قد قرأتها ودونتها في مرحلة الحداثة. كنت أحتفظ بدفتر صغير أدون فيه الأحاديث. إن الأحاديث التي بحثت فيها البارحة أو في هذا الأسبوع لا تبقى في ذاكرتي إلا إذا سجلتها. أما تلك التي قرأتها في تلك الأيام ومرحلة الشباب فإنني أذكرها تماما. عليكم أن تدركوا قيمة مرحلة الحداثة والشباب، فما تطالعوه اليوم يبقى لكم ولا يمحى من أذهانكم أبدا. أرى بعض شبابنا لا يخصصون لأنفسهم وقتا يمكنهم فيه أن يطالعوا بعض المطالعات الجانبية، والحقيقة أنه يمكن للشاب أن يدرس دروسه ويطالع ويمارس الرياضة أيضا. وإنني أشعر أن الإنسان إذا أراد أن يبقى على الصعيدين المعنوي والثقافي غضا ومتجددا، فليس له حيلة سوى الارتباط بالكتاب، كالارتباط بنبع سيال ودائم الجريان يمد الإنسان بشكل منتظم بكل جديد.
وفي دعوته دام ظله إلى عدم السماح للانشغالات بالحيلولة عن القراءة والمطالعة، يقول:
لا يقطعن أي شخص لانشغاله بالتبليغ والعمل في أي مجال أو مكان من الأمكنة علاقته بتحصيل المعارف. لا ينبغي أن نقول لدينا عمل ولا نستطيع. إنني أنا نفسي في بدايات الثورة قد تركت المطالعة قرابة السنتين، وذلك بسبب الانشغالات التي كانت تحيط بنا. فهل كان لهذا الأمر نهاية؟ لم يكن هناك من مجال قط. كنت أعود إلى البيت في 11 مساء أو أكثر، وأبدأ العمل في 17 علما أنه كان لدي بعض المواعيد في منزلي أيضا، فقد كان مفتوحا أمام المراجعين. كنت أعود لأرى بعض أركان الدولة والعاملين في المؤسسات الثورية والقطاعات المختلفة وعلماء المحافظات وغيرهم جالسين في الغرفة لديهم أعمال وهم ينتظرونني. كانت تمر فترات من دون أن أرى أولادي برغم كوني معهم في المنزل نفسه، ففي المساء عندما أعود كنت أجدهم نياما، وفي الصباح أيضا كنت أخرج قبل أن يستيقظوا. هذا ما كانت عليه حالي. فجأة دققت ناقوس الخطر، وها أنا ذا الآن قد عدت إلى المطالعة منذ حوالي 3 سنوات أو 4.